السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أخي، نظرا لهذه الجائحة، كما علمت فإنك لن تمكن كعادتك من أن تجلس في هذه الحلقة إلى أن تشرق الشمس، وذلك لتوجيه ولي الأمر، فأبشرك بأنه لك الأجر الذي كنت عليه من قبل، يوم ما كنت تجلس في الحلقة إلى أن تشرق الشمس، مع أنك ذهبت إلى أهلك ونمت في فراشك، نعم، وكنت تذكر الله، لكن أوصي حينما تنصرف بعد النصف ساعة تقريبا أن تتم الذكر حتى تشرق الشمس في بيتك، ثم تصلي ركعتين، تصلي الضحى، لأنك لم تتمكن من ذلك، فتتم ذلك في منزلك، بمعنى أنك تبقى في ذكر وتبقى في ولا تلهو ولا تلعب، بل ابقى في ذكر حتى تشرق الشمس. وقد أفتى الشيخان الإمام عبد العزيز بن باز والإمام الألباني رحمهم الله، أفتيا النساء، وقد كانت ابنته أم ناصر الدين تصنع ذلك هي وأختها، كما رأيت أو كما علمت، وذلك أنهما أفتيا أن المرأة إذا جلست في بيتها في مصلاها بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس في ذكر فتصلي ركعتين، فهي مثل الرجل الذي يأتي المسجد ويبقى إلى أن تشرق الشمس، فيكون لهن أجر عمرة وحجة تامتين. هذا الاستنباط جاء كيف؟ يذكرنا هذا الاستنباط بالاستنباط ودقته من العلامة بن عثيمين، لما قال: أجرك يا طالب العلم إذا حضرت الحلقة مثل أجر المجاهد الذي في المعركة، مع أنك تحت المكيف تجلس دقائق ثم تنصرف لأهلك، ملائكة يكتبون لك إن شاء الله كما ذكر الشيخ أجرك كأنك في الجهاد وغبره ومشقته وخوفه إلى آخره. وذلك أن طالب العلم محبوس في الحلقة عن الجهاد، فلا يعقل شرعا، فلا يعقل أو لا يكون شرعا ثواب المجاهد أكثر منه، لأن لو قلنا أكثر منك لترك الحلقة، ثم صار الناس يجاهدون على بالجهل على طريقة داعش وعلى طريقة الإخوان المسلمين فيفتكوا بالناس، وإنما العلم هو الذي يهذب جهادهم ويهذب سيرتهم ودعوتهم إلى الله. فإذا ترك العلم حصل الفساد في الأرض، كما ذكر الحافظ ابن حجر أن في آخر الزمان إذا مات العلماء حينئذ خرب العالم كله بموت العلماء، يظهر الزنا ويظهر الزلازل، نعم. فلا يعقل، والرب مراده أن يعبد على بصيرة سبحانه، أن ينصرف طلبة العلم للجهاد بزعم أنه أفضل من القعود في الحلقة. فقال الشيخ: من هنا لابد أن يكون القاعد في الحلقة يسمع الذكر نفس أجر المجاهد، نفس أجر المجاهد، لا يزيد عليه المجاهد شيء، وإن كان هو مرتاح تحت المكيف نفس أجر المجاهد. وهذا هو سر راحة النفس الذي يجدها طالب العلم كما ذكرنا مرارا، بسبب الأجور العظيمة التي حصلها من سماع العلم والتفقه في الدين، كما قال الزهري: ما عبد الله لا بحج ولا بعمرة يعني نافلة ولا بصدقات كثيرة مثل أجر التفقه في الدين. رحمة الله على الزهري، أول من جمع السنة نعم أول من جمع السنة. وأذكر في الزهري شيء قبل أن نقرأ طريف ذكره لي بعض مشايخنا بالحديث فائدة عزيزة. الجمع بين حديث من وقف بأبواب السلطان افتتن، وأن الدخول على الأمراء فتنة عظيمة، فقد ينافق الشخص إذا دخل على الأمير فلا يذكر له نصحا في البلد ولا شيء، فيتكلم بخلاف ما يعلم مجاملة وثناء إلى آخره، فحينئذ يقع في الإثم والنفاق، كما قال قيل ابن عمر ندخل على الأمراء فنذكر لهم أشياء ما فنذكر لهم أشياء بخلاف ما نقول إذا خرجنا، قال كنا نعد هذا نفاق في زمن النبي. طيب الزهري رحمه الله كان يعمل بوصية الإمام مالك أو بمثل وصية مالك، قال مالك يجب على الفقيه أن يدخل على الأمراء، يجب نصحا وبيانا وليس مفاخرة وأني دخلت على أمير فلان، إنما نصحا. نعم بل يجرئ الفقهاء بعضهم بعض على الدخول على الأمراء وأن يكونوا بطانة خير. أي نعم. ومثال ذلك الزهري، فإنه يعلم حديث ما شك أنه أول من جمع السنة من وقف بباب السلطان افتتن، لكن مع ذلك كان معروف بملازمة الدخول على السلطان. هنا قال لنا الشيخ قال لأن فيه قوة، فمن وجد عنده قوة في النصح نعم فليفعل، وإلا لا يتزين بمجالس الأمراء إن هذا فتنة عليه، إنما من وجد قوة للنصح بلطف، وإذا كان يعرف أشياء خطر على البلد من الخوارج من تخطيطات من جماعة الإخوان من أو رأى شيء مخالف يرفع للسلطان ويبين دين الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا الجمع بين ما كان يصنعه الزهري وبين هذا الحديث، أن من كان عنده قوة فليدخل ولينصح، ومن وجد في نفسه خور ومجاملة فلا يفعل ذلك، فإن ذلك فتنة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي فقال من وقف بأبواب السلطان افتتن. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين.
آمين.
واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الحافظ المحدث ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع في تفسير سورة البقرة وقوله تعالى إن تجتنبوا تفسير سورة النساء وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ثم قال ذكر أقوال السلف في ذلك. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضول الماء بعد الري ومنع طروق الفحل إلا بجعل. قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. وفيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه ابن السبيل. وذكر تمام الحديث. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من منع فضل الماء وفضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة.
نعم هذا من الذنوب، هذا من الذنوب، وهو منع فضل الماء وفي الحديث ثلاث: لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من السبيل، يسر الله له حفر بئر، حفر بئر، نعم، وجاء ابن السبيل وحطه قدام الخيمة وقدام بيته، جاء ابن السبيل عطش وإذا به يقول: لا، هذا أنا حفرته، روح شوف لك ماء ثاني، أعوذ بالله، هذا من الكبائر، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. لا تحبس فضل ماءك يا أخي، بئر كامل تحتاج منه العشر ثم تحبس عن هذا العطش الذي جاء مار بسفر وبماء، نعم، فلا يحل لك ذلك. وبالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، جاء في صحيح البخاري أقسام من الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم من هذا الرجل الذي منع فضل الماء بالفلاه يمنعه من السبيل. وجاء أيضا حديث رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها أتم يعني له بيعته ورضي، وإلا ما أعطاه، ما أعطاه الإمام فلوس، ما أعطاه له وظيفة، ما أعطاه له مرتبة، سخط ونزع البيعة أو لم يعمل بها. فليحذر المسلم أن يكون تعامله مع ولي الأمر لأجل الدنيا، فإن شدد عليه ولي الأمر في أمر الدنيا زاد عليه في الرسوم، زاد عليه في الضرائب، سخط، صار لا يدعو له وصار يعصيه، أعوذ بالله. وإن وسع له وأعطاه زيادة في الراتب وأعطاه دعا له وصار يظهر طاعته، نعوذ بالله، هذا لا ينظر الله إليه إذا كان بيعته للدنيا مو لله. فالله أمر بطاعته حتى تنتظم الأمور وتجتمع الكلمة وتقام الحدود وتقام الصلوات ويعرف رمضان ويعرف الحج إلى آخره. أحذر سخط الله، فإنه لا ينظر لهؤلاء نظر رحمة، ولا الله ينظر إلى عباده في كل وقت نظر عام، يعلم متقلبهم ومثواهم، لكن لا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يكلمهم، مع أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، لكن لا يكلمهم كلام رحمة بل تبكيت، نعم، كان يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون في النار، نسأل الله العافية. نعم، أكمل.
قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي قال: حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أخذ على النساء من الكبائر. قال ابن أبي حاتم: يعني قوله على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، الآية. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة قال: أتينا أنس بن مالك فكان فيما حدثنا قال: لم أرى مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى، ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال، ثم سكت هنية ثم قال: والله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك، لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر، فما لنا ولها وتلا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الآية.
ما الدليل أن هناك كبائر وصغائر؟ نعم، فيه دليل على أن هناك كبائر وفي هناك في الشريعة صغائر، نعم، وش الدليل؟ في دليل من القرآن، خلّا يستحضر الآية هذه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني هناك كبائر وصغائر، نكفر عنكم سيئاتكم أي تكثير عمري. إذا جاء يتوفى العبد تخرج روحه كل صغيرة فعلها في حياته تكفر، تكفر ما دام أنه لم يفعل كبيرة ولم يتب منها، نسأل الله العافية، فيكفر له. والخطير في الأمر أن هذا قد يسمعونها بعض العامة ويجترئون وينسون مسألة عظيمة ذكرها حبر الأمة. لو جمع كتاب في فوائد ابن عباس مجلدات لكان هذا خير عظيم. فابن عباس ردع له النبي فقه الدين فوائد عظيمة في العلم، عظيمة رضي الله عن ابن عباس، لو لم في فائدة إلا هو الذي تاب على أثره الذي نشره العلامة الألباني ونشره غيره من علمائنا في حكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر، يخفي هذا. حقنا ابن عباس دماء الأمة في السابق واللاحق. في السابق لما أقام الحج على الخوارج حقن دم آلاف، في رواية أنه رجع من الخوارج 4000، ترى في رواية يمكن 16000، يعني كيف بالعلم حقن دم هؤلاء. والآن الدعوة السلفية المباركة اللي قام بها الإمام محمد بن أبي وهاب وأولاده ومشيخة الدعوة المعروفين من وشيوخنا مثل بن باز وبن عثيمين والألباني رحمهم الله، لما نشروا أثر ابن عباس في الحكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر، تذكر لعلك أنت أو فلان أو علان كان تكفيريا، وكان كما ذكر لي البعض ممن الحمد لله تاب قال كنت أشوف الجند في الشارع ودي أروح أنهش لحمه نهش أقتله. ليش؟ ما يفهم التكفير، يكفر، كان على مذهب التكفير. فلما لقن هذا الأثر عن ابن عباس حقن قلبه بجرعة العلم فتنور وعرف ما هو التكفير، فترك هذا المذهب الرديء، مذهب الدواعش ومذهب الخوارج. فجزى الله خير ابن عباس عن الأمة، خير الجزاء. قال النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان يقول في هذه المسألة التي اهتاون بها العوام لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، قال ابن مفلح سنده جيد. فالآن العامل من يقال يكفر عنك سيئاتك تكفير عمري يفرح، ينسى أنه كان مصر على صغيرة وهي مثلا النظر في المقاطع المحرمة. هذه وش اسمها؟ هذه صغيرة، صغيرة، لكن كل يوم ينظر صارت
كبيرة.
ها؟
كبيرة،
كبيرة. فحينئذ هل يكفر له تكفير عمر؟ لابد أن يتوب من جنس النظر هذا، لأنه ما فعلها وترك صارت صغيرة كفرت. كل يوم ينظر وصر، فالصغيرة انقلبت كبيرة. حتى إذا جاء يوم عرفة إلا يكفر له سنة قبل وسنة بعد، كفر الصغائر. فالنظر وسماع الأغاني الذي أصر عليها كل يوم هو يدخل السيارة يتجاوز إذاعة القرآن ويتجاوز يسمع الأغاني كل يوم، صارت كبيرة في حقه. فهذا لابد أن يتوب منها، معصية السمع معصية النظر توبة خاصة. فلا يكفر أو تكفير عمري، لأن انقلبت الصغيرة دي لأدمنها انقلبت كبيرة، فلابد من توبة خاصة منها. نبه العامة ترى من أقربائكم ومن الذي لا يحسن هذه المسألة، نعم نبهوه أن الصغيرة تنقلب كبيرة بالإصرار، فلا بد لها حينئذ من استقلال بالاستغفار، يعني يستغفر استغفارا مستقلا. طيب ننتقل للمسند.